الحبيب أمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، هذه وقفتنا الثانية من وقفات هذه الدورة العلمية 64 بعد 100 الثانية، وهي بعنوان قواعد من مؤلفات العلامة محمد العثيمين من جمع بعض طلبة العلم، وهذه قواعد في المعاملات. نعم.
قال رحمه الله: قواعد في المعاملات. القاعدة الأولى: لا يطالب المبيح في المعاملات بالدليل.
نعم، خذوا بقى هذه قواعد في المعاملات، قواعد، قوالب، أصول. لا يطالب المبيح في المعاملات بالدليل. لماذا؟ لأن الأصل في المعاملات الإباحة، فلا تطالب من يقول بأن هذه المعاملة مباحة بالدليل، إنما طالب من منع. فمن منع من معاملة وقال تجوز، نقول له ما الدليل؟ إنما المبيح دليله معه، ألا وهو سكوت الشارع عن هذا، فدليله عدم الدليل، عدم الدليل على المنع. يبقى الأصل في المعاملات الإباحة إلا إذا ورد دليل المنع. نعم.
القاعدة الثانية: الإشارة المفهومة تقوم مقام العبارة المنطوقة.
نعم، لا شك. فأشارت إليه، قالوا كيف نكلمه من كان المدى صبيا؟ فأشارت إليه. لو أن رجل أشار إشارة مفهومة فأقر على نفسه بشيء، أنت عليك 1000 جنيه هذا الرجل، خلاص هذا إقرار، هذا إقرار. يبقى إذن هذا الإشارة المفهومة إنما تقوم مقام ماذا؟ تقوم مقام المنطوق طالما أنها مفهومة. نعم.
القاعدة الثالثة:
لكن هل تسمى كلاما؟ كما توسع البعض يقول في الكلام في اللغة العربية، ندخل هذا، نقول تقوم مقام الكلام لكنها ليست كلام، إذ الكلام حروف وأصوات، لكنها تقوم مقام الكلام. نعم. فالكتابة تقوم مقام الكلام، الإشارة تقوم مقام الكلام، لكن هل هي كلام؟
ليست كلام.
لا، ليست كلام. نعم. نعم.
القاعدة الثالثة: الأصل في المعاملات الحل والصحة ما لم يوجد دليل على التحريم والفساد.
نعم، كما سبق. نعم.
القاعدة الرابعة: الخراج بالضمان والغرم بالغنم.
الخراج بالضمان والغرم بالغنم، ما معنى الخراج بالضمان؟ يعني الخراج بالضمان، الخراج يعني النتاج، بالضمان أي ضمان ما يتلف. طيب، عايزين شرح، ده معنى المفردات. الشرح: أن من كان عنده شيء، بهيمة كذا كذا، يضمنها إذا تلفت فيغنمها إذا نتجت. انت بعتني بهيمة، طيب اخذت انا البهيمة يومين ثلاثة اربعة خمسة عشرة اسبوعين، ثم ظهر فيها عيب وقد حرثت عليها واكلت من لبنها وجبنها، ثم ظهر العيب فاردها لك. طيب، هل اطالب بالخراج اللي هو نتج منها؟ هل أطالب به؟ لا. ليه؟ لأنها لو تلفت عندك لكانت في ضمانك. أعطيتك سيارة وبعتك سيارة، استعملتها شهرا، رحت جيت كذا كذا، ثم ظهر فيها عيب فرضتها عليك، فهل تطالبني بأجرة الشهر؟ لا، لأنها هي عندي لو تلفت لكان يلزمني ضمانها، فلما صرت غارما إذا تلفت فأكون غانما إذا أنتجت وإذا استعملت. فالخراج بالضمان إلا ما ورد بالدليل في البهيمة اللي هو في لبن المصرة، ولا تختلفوا في تقييم يرضه صاعا من تمر أو صاعا من تمر. فهنا إذن كل من دخل شيء في ضمانه على وجه مباح، فإن ما يخرج منها مما يستعمل وكذا، من لبن، من ركوب، من استعمال، فإن هذا لا يضمنه، لا يضمن. اشتريت منك بيتا وبعدين ظهر بعد ذلك وجلست فيه سنة وظهر بعد ذلك عيب يعود إلى ما قبل، طيب وتم الرد، يبقى لا تطالبني بأجرة السنة أو بالشهرين أو بالثلاثة أو بالأربعة أو غير ذلك. هذا معنى الخراج بالضمان. ولهذا العلماء قالوا الخراج والضمان لا يفترقان. الخراج هو الغن والضمان الغرم. فلما كنت تغرم، كنت تغنم، لما كنت تغرم إذا تلف الشيء يبقى تغنم بما استفدت من الشيء، إلا الزيادة التي تكون متصلة أو منفصلة مما لا تعلق بالأصل، يعني ولدت البهيمة، فلما احنا هترجع البهيمة بترجع معها إيه؟ ابنها، أو سمنت كنت واخدها شهرين وكذا، أو سيارة مثلا عندك إذا كانت البهيمة سمنت بترجع هي وهي، لكن لو عندك سيارة اشتغلت بقى عليه بعض أشياء وغيرت ما أدري وحطيت أشياء وغيرت ثم بان عيب في أصلها، فهذه أنت بالخيار أن تردها وتأخذ مالك وما وضعته فيها من زيادات هذا لك، أو تأخذ فارق السعر. فالمهم الخراج بماذا؟ الخراج بالضمان. وقريب منها ما جاء في أثر ابن سعود النهي عن ربح ما لم يضمن. ما لم يضمن كيف يعني؟ أنا اشتريت منك سيارة، اشتريت منك سيارة ثم لم أخذها منك ولم أنقلها وبعتها إلى الغير وربحت فيها، هذا ما يجوز. لماذا؟ لأنها ما زالت في ضمان البائع ليس في ضمان المشتري. فهنا نهى النبي عن ربح ما لم يضمن. أنت ما دخلت في ربح في 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 حوزتك حتى تضمن، إن فإذا هي عند الرجل، ولهذا لو تلفت عنده هذه من ضمانه هو، فينهى عن ربح ما لم يضمن لا تبع. ويؤيده أيضا لا تبع ما ليس عندك، هذا قاعدة الخروج بالضمان. أيوة مجدي. ده اسمه شرط الخيار، في شروط في البيع. هذا بيشتري بالخيار، فسيارة كذا أي شيء، بيت أي شيء، خيار أسبوع. بعد الخيار إذا أنت أرجعت في نفس المدة خير، بعد المدة هذه يبقى البيع إيه؟ لازم. فهنا البيع ما يلزم قبل مرور المدة. نعم نعم. في إيه؟ لو وجد عيب، هذا عيب مؤثر، نعم يبقى. نعم.
القاعدة الخامسة أن الشروط المخالفة لكتاب الله باطلة مرفوضة حتى لو أكدت.
صح، الشروط المخالفة لكتاب الله باطلة مرفوضة حتى لو أكدت، وأخذنا عليها شهود وتوثيق في الشهر العقاري، والعقد يتضمن شروطا محرمة، باطل العقد، لأن كل شرط ليس في كتاب الله ولا في سنة الرسول باطل. تقول لا احنا أخذنا توثيق، حتى ولو أخذت ألف توثيق، حتى لو أخذت ألف توثيق، فكل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. نعم.
القاعدة السادسة،
ولهذا عبارة العقد شريعة المتعاقدين، هذا إذا لم يخالف نصا، إذا لم يخالف نصا، لو اتفقنا أننا أبيع لك وتبيع لي وتشتري مني الدرهم بدرهمين الجنيه بجنيهين وإحنا متفقان على هذا، لا يصح، هذه مخالفة. نعم.
القاعدة السادسة، الشروط التي لا تخالف كتاب الله شروط صحيحة ثابتة.
أي نعم، هذا قلنا. نعم. الصحيح من العبادات.
القاعدة السابعة، الصحيح من العبادات والمعاملات ما اجتمعت فيه شروط الصحة وانتفت فيه الموانع.
كل عبادة صحت بشروطها وتفرد شروطها فهي صحيحة تبرأ بها الذمة. كل معاملة توفر فيها الشروط الشرعية وانتفت الموانع فهي صحيحة. وبناء عليه العبادة تجزئك والمعاملة تلزمك، يترتب عليها أثاره. أنا أديت عبادة على وجه مشروع تيمم لعدم وجود الماء، بعد ما فرغت من الصلاة جاء الماء، هل أطالب بها مرة ثانية؟ لا. لماذا؟ لأنني أديتها بشرطه وانتفاء موانعه. يبقى كل عبادة توفر فيها الشروط وانتفى فيها المانع، كل معاملة توفر فيها الشروط وانتفى فيها المانع ترتب عليها أثره. العبادة بالإجزاء والمعاملة العبادة بالإبراء تبرى الذمة والمعاملة بالإجزاء.
القاعدة الثامنة.
لا يعني ما. ها لا يجوز حتى تستوفيها حتى تنقلها، ولو لما تحرك بقى من عنده وانت ما عندكش مكان حركها من عنده على سيارتك او كذا وهي في الطريق بحاله، مش لازم توصلك، ليس باللازم ان تصل اليك، لكن باللازم ان تنقل من عنده. كلمتان لابد من مراعاتهما في البيع، ملك نقل، ملك نقل، فلا تبع ما ليس ما لا تملك ولا تبع ما ليس عندك، لازم تملك وتنقل، لازم تملك وتنقل، تنقل مش لازم تصل اليك، المهم انها تنتقل من عنده، فتبيع في الطريق ما في مشكلة. مثلا انت تجر علفة وانا اريد منك وما زال علفة في المصنع او عند فلان، اللي بيحصل من الناس ايه؟ عندك علفة انا الطن بكام؟ ب20. طيب خلاص في 10 طن ب21، تقبض وتتصل عليه تقول له تعالى ابعت لي ال20 طن عند فلان، هذا ما يجوز، ما يجوز. لكن عندك عارفة نعم 20 الطن بكام بكذا، طبعا انا اشتريت منك 20 طن ابعتهم لي، يبعتهم لك وده جنبك قول له الطن ب21 يبقى كذا اذا تحركوا، انما هو عنده لا. ليه؟ لان ما زال في ضمان البائع. اثنين، لانه قد يشحده، انت اشتريت منه 20 طن وان شاء الله بعتك العربية ده تاخده، في اللحظة ديت بقى الطن ب25، هقول لك ما انتش واخد حاجة، ارفع باطل، مش لو باعه هو عنده باطل. كل كلمة بتقولها حكم، يعني ايه اتفقوا على سعر؟ ما قلتليش دلوقتي يعني باع، خلي بالك انت بتسألني من شوية يعني باع، قلنا الحكم دلوقتي اتفقوا، حاجة تاني، حاجة تاني، اتفقوا ولا باع؟ ايوه ها ماشي، ايه بقى؟ يعني باع، يعني باع، خلاص ما في فرق بين اتفقوا وباع. انما انا ممكن مثلا اقعد اقول له مثلا العلفه بكام دلوقتي؟ والله العلفه ب20 مثلا، يعني انا بقول له كده العلفه ب20، خلاص الى الان احنا ما بعناش، ما قاليش بقى طب ابعت لي، اقول له خلاص ابعت لك وتم الامر. ذكر السعر ليس بيعا، انما البيع ايه؟ البيع بقى هو بعتك اشتريت او ما يقوم مقامه. هنا بقى اذا بعت قبل ما تنقل ما يصلح، قبل ما تملك ما يصلح، انما لازم اذا نقل البيع يكون بعد النقل والملك، تملك الاول وتنقل، حينئذ نتكلم في سعر براحتك. لكن مثلا ممكن يقول لك ايه قبل ما يشتري ولا يبيع، هو العلفه عامله كام الايام دي؟ والله عامله 20، عامله 21، بس ده يعتبر كلام في السعر بس. نعم،
عرض وليس عقد.
القاعدة الثامنة، كل شيء يشترط فيه الدين
يشترط فيه الدين
يشترط فيه الدين فإن هذا الشرط معتبر بحسب الضرورة، بمعنى أننا نعتبره بحسب الإمكان.
يعني مثلا إيه؟ فاظفر بذات الدين تليبة ذاك، لابد أن يكون الشاهد مثلا عدلا، هذا الشرط اللي يشترط فيه الديانة والعدالة، قال فإن هذا الشرط معتبر بحسب الضرورة، بمعنى أننا نعتبره بحسب الإمكان. إحنا عندنا في الشهد على البيع والشراء والنكاح وكذا أن يكون عدلا. العدل ده بقى نجيبه مننا، عايزين أخ سلفي ليس علي عنده كبائر وليس كذا وكذا، هنروح مثلا في القرى وعزب وأماكن لا فيها سلفي ولا كله خلفي، طب نعمل إيه؟ وده إخواني وده مش عارف حزبي وده كذا وده راجل عام بيدخن وده راجل مسبل وده راجل كذا، هيقوم في الحالة دي ينتقى أقرب الناس اللي هو مثلا مش مجرب عليه كذا، هو جايب سجارته بس الراجل ده محترم، الحاج متولي ده راجل ما فيش أحسن منه، وراجل كلمته واحدة، وراجل ما بيكذبش أبدا، وراجل سيف، وراجل طيب، وراجل بيسعى بالخير في الناس، هيشهد يشهد يصح، ما فيش أحسن منه، وإلا تعطلت مصالح الناس. تمام. نعم.
القاعدة التاسعة: كل شرط فاسد وكل عقد فاسد لا يكفي فيه أن يقال هو فاسد فقط، بل يقال هذا هو حرام أيضا ويأثم به الإنسان.
انتبهتم؟ حينما يقال هذا عقد محرم، هذا عقد فاسد، لا يكتفى بقولك عقد فاسد، عقدك يا أخي فاسد وعليك التوبة، وهذا حرام، هذا حرام، فيقال هذا حرام وعليك التوبة لأنك آثم. كيف عقد عقد ربوي؟ مثاله مثلا، بعض الناس قد يظن أن هذا من الخير المحض، ألا وهو يضع 100,000 جنيه في البنك بعقد ربوي لك 20% ولا 7% ولا 10%، يقول لك أنا بأخذ هذا وتصدق به، يبقى نفعت الناس وحفظت على مالي. نقول هنا مسألتان: المسألة الأولى أن العقد ربوي أصلا، ولعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. المسألة الثانية: التخلص من المال الحرام. أنت تخلصت من المال الحرام لكن عقدت العقد الربوي، يبقى هذا لا يجوز. واحد بيسرق يتصدق، نقول له جائز؟ فنقول هذا عقد باطل وعليك أن تستغفر الله وتتوب إلى الله، لكن تضع مالك في البنك حفاظا عليه، إذا فعلا كان غالب على الظن أن ممكن يضيع مالك أو غير ذلك، لا بأس بدون أرباح، لكن تأخذه وتتخلص منه وتقول أنا أنفع الناس، هذا ما يجوز. بخلاف مين؟ خلاف الذي ما كان يعلم الحكم فتاب، ولو 50,000 جنيه في 50,000 جنيه فين؟ في البنك. طب خذوهم يا بنك، احنا لا ما فيش عندنا بند ارجاع، هياخذهم ويتخلص منهم، يبقى هذا شيء طيب، تائب من ماذا؟ من العقد الربوي، متخلص من المال الحرام. انما يؤصل لنفسه اعقد عقدا ربويا واجيب فلوس اصربها على الدعوه، الاخوه بتروح مواصلات وكذا، يبقى انا اخدت لها مثلا 50,000 في السنه اصرفهم على الدعوه وكذا، ويبقى الاخوه انتفعوا ايه؟ واصلا هو البنك اصلا مؤسسه ربويه، واللي يجي لك منهم ايه؟ خده. فان تبتم فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. الا مثلا في مساله احد الاخوه استفتني امس فيه، واحد ابوه كان جايب 3 مليون من البنك، 3 مليون من 5 مليون من البنك، وبيسدد كذا 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 كذا، مات الرجل. طبعا البنك لما الرجل بيموت ما بيعرفش ياخد حاجة، الرجل ده سدد 5,100,000 وعليه 3 مليون أرباح. طب احنا نسدد عن أبينا حتى ننقذ من هذا الدين؟ الجواب لا. ليه؟ لأنك سددت ما أخذ. إنما لو بقي شيء هو ده اللي الكلام فيه، إنما لو تم تسديد المبلغ الأصلي فهذا لا يترتب عليه آثاره. احنا مش قلنا العقد إذا لم يترتب عليه آثاره، إذا ما كان صحيح لا يترتب عليه آثاره، هذا العقد لا يترتب عليه آثاره، ده باطل. خدت 5 يبقى لهم 5 بس. طيب لكن هل أفعل أنا ذلك؟ أجا أبويا، في الناس عملوها، بيعملوها في ناس، أبويا في أيامه الأخيرة فيروح يجيبوا 80 سنة في أيام الأخيرة، يروح يجيبوا مثلا قرض كبير، أبوه ميت ميت مثلا، وبعد يجيب القرض كبير أبونا مات، أبونا مات بقى شوف أنت هتطالب مين وما عندوش حاجة، هذا لا يجوز. فلابد أن نضيف إلى وصف الفساد التحريم والتوبة من هذا. نعم.
العاشرة: كل عقد محرم فإنه لا يترتب عليه آثار،
كما أوضحت لكم الآن لا يترتب عليه آثار، كل عقد محرم لا يترتب عليه آثار.
الحادية عشرة:
رجل تزوج امرأة رضع منها 5 رضعات هذا لا يترتب اثاره ده انفسخ الا ما تعلق بالولد النسبة والمهر اذا كان يجهلان فان النسبة تكون الى الاب وتأخذ ما استحل من فرجه. نعم.
11
لكن هيكون في طلاق ما فيش طلاق خلاص اخته طلق اخته خلاص يحصل فسخ. نعم.
جميع العقود والشروط الفاسدة عقدها حرام واشتراطها حرام.
عقدها أصلا حرام كالعقود الربوية وكذا واشتراطها حرام مثل يا إخوان اشتراط غرامة التأخير هذا يعود على عقد بالبطلان ليه لأنه تضمن شرطا محرما. طب أخ يقول أنا سأسدد في الوقت ولن أتعامل بهذا الشرط المحرم نقول العقد إذا تضمن شرطا محرما فإنه يبطل ولو لم تفعل هذا شرط باطل. نعم.
12 كل عقد جائز إذا تضمن فسخه ضررا صار عقدا لازما.
ما الفرق بين العقد الجائز واللازم؟ الجائز الذي يكون لأحد الطرفين فسخه كيف يعني؟ أنا وكلتك بشراء سيارة هذا عقد وكلة أنت ممكن تقول أنا بعتذر لك وأنا ممكن أقول أنا ألغيت هذا العقد إنما اللازم ليس لهما فسخه كالبيع وتفرقنا ممكن أحد يعود لا خلاص ده اسمه العقد اللازم يبقى الجائز ما كان للطرفين أو أحدهما حسب العقد فسخه في أي وقت إنما اللازم ما لا يمكن فسخه. طب لو هو عقد جائز لك الفسخ بس يترتب عليه مضرة شديدة يلزم دفع هذه المضرة. نعم.
13 إذا كان العقد وسيلة لازمة أو غالبة إلى شيء محرم فإن ذلك العقد يكون حرام.
نعم إحنا بنعقد عقد حلال بس العقد ده يفضي إلى مقتلة عظيمة ومضرة بالغة هيبقى وسيلة إلى محرم أو أنت بتشتري مني بعتلك 2 متر في آخر بيتي علشان تضر جاري أنت عاوز تضر جاري فقلت لي ممكن تبيع لي 2 متر جنبه أو ما بيع لك 2 متر ما تقوليش بقى ده حق وأنا حر وبيعه اللي أنا عاوزه ليه؟ ده وسيلة لمحرم. نعم فهذا لا يجوز يصبح محرما والوسائل وسائل على أحكام المقاصد. نعم.
14 كل من كره من أكره على كل من كره
أكره على
كل من أكره على عقد فإن العقد لا يصح أي عقد كان سواء كان هبة أم بيعا أم شراء أم إجارة.
أي عقد يكره عليه صاحبه لا يصح. تزوجت امرأة رغم أنفها وأنف أبيها يلا زوجني قل زوجتك ولا قتلتك قال زوجتك ابنتك قال قبلت خلاص كده لا ما يصح. طب قل طلقت يلا طلق امرأتك ولا قتلتك يلا قل امرأتي طالق ما يصح. أي شيء يقع بإكراه لا يترتب عليه أثار إلا ما كان إكراها بحق. أنا سأكره واحد على التوقيع وأنا قادر عليه لأرد مظلمة لأصحابه. واحد كبير بقى على أخواته وإخوانه وقعهم على عقود غصب عنهم كده ومش عارف إيه فأنا قادر أن أستخلص منه هذا فقلت له بيع لي هذا الأم قلت له بيع لي وإلا خوفته أنا رجل قادر هو يخاف مني بيع لي هذه باع هذه أو ما رجعها لمين لأصحابها على هذا وممكن أخذ الذي دفعته منه. نعم.
15
والحاكم له أن يكره على هذا فيسميه العلماء إكراها بحق. نعم.
إذا اختلف في صحة العقد أو فساده فالقول قول من يدعي الصحة لأن الأصل في عقود المسلمين السلامة.
نعم إذا اختلف في الصحة والفساد فالأصل الصحة فيكون القول قول من قال بالصحة. نعم.
16 لا يخرج ملك الإنسان اضطرارا إلا بحق.
نعم يعني أنا عندي طعام ما تأخذه مني إلا بحق. نعم.
17
إلا لا يخرج الإنسان اضطرارا إلا بحق ممكن بقى نأخذ منك ولو لم تأذن ليه هموت قلت لك بذلهولي فقلت لا ده مالي وانا حر فيه ده طعام انا حر فيه لا أخذه غير يبقى هنا خرج من ملكك اضطرارا لكن بحق. نعم. لأنه يجب عليك بذل، فقد امتنعت من واجب هنا. نعم.
كل هدية سببها العمالة فإنها تكون حراما.
نعم ما شاء الله عليك، اعطيت بتاع الوحدة الصحية هدية جميلة، انت جاي من عمرة ولله لله، يعني لو ما كان عامل في الوحدة الصحية عشان يبقى يعطيك أدوية وكذا هيبقى برضو لله، طالما سببها العمالة لا يجوز. لكن لو انت حتى عامل، خلي بالك لو انت عامل لكن بيني وبينك هدايا، يعني الآن حاتم في الوحدة الصحية وانا جاي من السعودية جبت له جلبية الأصيل مقاس 56 مثلا، يعني احنا بيننا وبين بعض هدايا، هو بيجيب له وانا بيجيب له قبل العمل، يبقى هذه ليست بسبب العمالة، هذه بسبب المحبة، فهذا لا يؤثر. نعم.
الثامنة عشرة عدم مؤاخذة العبد بما لم يقصده في لفظه.
نعم، خرج منك لفظه ولا تقصده لا تحاسب عليه، اللهم أنت عبدي وأنا ربك، لا يؤاخذ عليه خطأ. نعم.
التاسعة عشرة ما قيد بالأشهر فإنه يعتبر بالأهلة.
بالأشهر فإنه يعتبر بالأهلة. الله قال والذين توفون منكم وذرون أزواجا تربصن أنفسنا أربعة أشهر وعشر، يبقى الأشهر العربية المعتبر فيها بالهلال وليس بالحساب الفلكي، ما هوش الحساب الفلكي يقتضي بتنتهي يوم كذا، لا بالهلال، لأن الشهر قد يكون 30 بالهلال وقد يكون 29. نعم.
قاعدة العشرون
ما أوجبه الله بالأهل ليس بحساب الفلك. نعم.
ما أوجبه الله عز وجل لحق الإنسان فأسقط حقه فلا إثم على من لم يقم به.
نعم، الله أوجب علي شيئا لك لحقك أنت ليس الحق الله، طب أنت تنازلت خلاص، إذا أنا ما وفيت ما علي شيء لأنه الحق لك وأنت تنازلت. نعم.
الحادية والعشرون من تحيل على إسقاط واجب فإنه لا يسقط، ومن تحيل على فعل محرم فإنه لا يحل.
صحيح، أنا تحيلت على إسقاط واجب يبقى، أنا تحيلت على فعل محرم أأثم، زي الزواج للإحلال، الصورة صورة صحيحة، لكن أنا تزوجته لأحلها إلى غيري أأثم ولا تحل لغير، نكاح إيه؟ المحلل والمحلل له. نعم.
الثانية والعشرون ما جاز فعله جاز أخذ العوض عنه.
نعم، طالما جاز فعله يبقى يجوز أخذ العوض عنه، عمل جائز، أنا ببني لك جدار باخد أجر، طب أنا بصن بعمل لك ألة موسيقية وكذا ما أخدش أجر لأنها فعل محرم، يبقى المبنى على محرم لا تستحق الأجر، المبنى على مباح تستحق الأجر والعوض. نعم.
القاعدة الثالثة والعشرون من ملك ذا من ملك
ذا رحم ذا رحم محرم منه ذا محرم منه
بنسب عتق عليه بمجرد الملك.
أنا رجل في الحرب، أنا سيد وكان أبي على الإشراف، دخل فين؟ في ملك، فصار عندي عبد، فورا يعتق، مش تقول أعتقتك، فورا يعتق الأب الأم. نعم.
قاعدة الرابعة والعشرون من استحق بوصف فإنه يقدم من كان
يقدم من كان
أقوى في هذا الوصف.
الآن أنت بترثني بوصف القرابة، طيب تمام، القرابة دي بقى منازل، الأخ قريب والأب قريب والجد قريب، من اللي يرث؟ عند أخ وأب وجد من اللي يرث؟ الأب لأنه الأقرب. طب عندي ابن وأب وجد من اللي يرث؟ الابن والأب، الأب لا يحجب أبدا أبدا أبدا، لا يحجب الأب ولا الابن إلا بالكفر إلا بالكفر، يبقى هنا أخذ. طب عند أخ وابن أخ هيرث من؟ الأخ. عند عم وابن عم؟ العم. طب عند أخ وعم أقرب ليه؟
لأنه ذا رحم.
أنا اشتراك مع الأخ في مين؟ في الأب. طب اشترك مع العم في مين؟
الجد.
نطلع بقى عشان ما يطلع للجد ويكون عمي اخو ابويا وانا وهكذا، انما اخويا
يا ابن ام
اللي فوق الاب، نهيتنا الاب، لكن عمي نهيتنا الايه؟ الجد. طيب نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.